بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله. والاستغاثة هي الدعاء وقت الشدة، هي الدعاء وقت الشدة والخوف، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من حق العام على الخاص، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، فالدعاء أعم، لأن الدعاء قد يكون في وقت الشدة وقد يكون في غيره. أما الاستغاثة فلا تكون إلا في وقت الشدة والزيت. وفي النوعين إذا صرف لغير الله ودعي غير الله أو استغيث بغير الله فإن هذا شرك أكبر يخرج من الناس، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. وهذا واقع في كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام في القرون المتأخرة، أنهم يستغيثون بالأموال، يستغيثون بالقبور والأضرحة، ويدعون غير الله من الأولياء والصالحين، فيقعون في هذا الشرك، مع أنهم يدعون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، ولكن تقليد الأعمى ودعاة الضلال هم الذين روجوا هذه الفتنة وزينوها للناس، وقالوا لها: لا تطرح حوائجكم ولا تطرح شدتكم إلا إذا دعوتم هؤلاء، لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، ودعاؤهم والاستغاثة بهم أمور مجربة، وزينوا لهم هذه الأمور حتى وقعوا في هذا الشرك الأكبر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنهم قد بلغتهم الدعوة ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويسمعون، ولكن ظنوا أن ما هم عليه لا تعنيه هذه الآيات ولا تعنيه الأحاديث الصحيحة، فلذلك استمروا عليه، فكان لا بد من محك هذا الأمر، ولا بد من النظر فيه، ولا بد من بيانه للناس، لأن ما أهلك الناس إلا السكوت عما هم عليه. هذا هو الذي أهلك الناس، السكوت، سكوت العلماء، الدعاة إلى الله عن هذا الأمر، كأنه شيء لا يضر، أو كأنه شيء لا أهمية له، سكتوا عنه وهم يسمعونه ويعلمون. والدعاة يتكلمون في أمور بعيدة عن حاجة الناس، ولا يتناولون هذه المواضيع، يدورون على القضاء وعلى النوادي وعلى، وهم على هذا الشرك ولا يعالجونه ولا ينكرون عليه ولا يبينون له. هذه مصيبة عظيمة. الدعوة إلى الله يجب أن تتوجه أول شيء إلى العقيدة، وإلى تحسس ما عليه المدعوون من الشرك والجهل بالتوحيد. يؤكد على هذا أولا وقبل كل شيء، إن كان ليس عندهم شيء من هذا فإنهم محذرون من الوقوع فيه، وإن كان عندهم شيء من هذا فإنهم يؤمرون بصدق حتى تصبح العقيدة واضحة، حتى يزول هذا الخطر الذي غزا المسلمين في ديارهم نتيجة للسكوت عنه وعدم الانتباه إليه، وأننا مشغولون إما بأمور دنيانا وإما في فروع العلم والبحث في أمور لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. هي أمور تنفع لكنها لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. نعم، الحث على العبادة والحث على الزهد والحث على التقوى وتجنب المعاصي الأمور تنفع، لكن ما توقف ذكرها وتوقف الاستفادة منها على معرفة التوحيد والعمل به. والإنسان لو كان عنده معاصي كثيرة من الشيء من أهل الربا ومن فعل الفواحش لكن ليس عندهم شيء من الشرك فهذا ترجى له وإسلافه سهل، لكن إذا كان لو كان عنده صلاح واستقامة وورع لكن ما عنده شيء من التوحيد فهذا لا فائدة من تعب ولا فائدة من عبادة ولا فائدة من ورع، لأن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر الله عز وجل، صاحبه محروم من الجنة خلاف الموحد الذي عنده مخالفات دون الشرك فهذا تجاره النظر ومآله من الجنة ولو عنده، فهناك شيء أخطر من شيء، شيء أهم من شيء، واجب العناية بالأساس أولا ثم العناية بعد ذلك بما دونه.
وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية.
هذه هاتان الآيتان منها في سورة يونس، قل الله سبحانه لنبيه فلا تدع من دون الله، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي لأمته، فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله إن شاء الله، فلق الخلق عليه تضرور فإن شاء الله سخر الخلق كما فعل، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا بذاتها وإنما هي مسخر ومأمور، فعليك بالتعلق بالله عز وجل فلا تدعو غير الله جميع الأحوال، لا تدعو الأضرحة والظهور والأولياء الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، لا تدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، وجه دعواتك إلى الله، ولا تدعو من دون الله إلا والله ما لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت أي دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، والظلم المراد به هو الشرك، فمن الظالمين أي المشركين، فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم روى على ذلك، كان من المشركين وهو رسول، لأن الخطاب له، فكيف بغيره لو فعل هذا؟ يكون من الظالمين مما بأولى من المشركين، ولا ينفعه ورعه وجهده وتعبده، لا ينفعه هذا. إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منثورا، فإن فعلت فإن جاهلا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر هذا برهان على أنه لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا كان لا ينفعك ولا يضرك فكيف تدعو؟ دعوته باطلة. البرهان الثاني وإن يمسك الله بضر أي يمسك بضرر من غرض أو خطر أو بمرض أو جوع أو فقر أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر، أي ضرر كان أن يمسك الله بضر النكرة تعم كل ضرر، فلا كاشف له الا الله، لا يكشف الضر الا الله سبحانه، لا يكشف الضر بعد نزوله الا الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف له الا الله. لو تدعو اي مخلوق على انه يشفيك من المرض، على انه يغنيك من الفقر، على انه ينقذك من الشده، لو تدعو اي مخلوقنا ما استطاع ان يكشفنا عند الله، فلا كاشف له الا سبحانه وتعالى. وان جئت بخير اذا قدر الله لك خيرا فلا احد يستطيع منعك، لو اجتمعت الانس والجن على انهم يمنعون ما اراد الله لك من الخير ما استطاعوا ابدا. وإن مت بخير فلا راك لقوله. إذا لماذا تخاف المخلوقين؟ لماذا تدعو المخلوقين وهم ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا يكشفون الضر عمن دعاهم؟ هل هذا إلا من القبائل؟ وإن مت بخير فلا راك لقوله يصيب به من يشاء من عباده. الله جل وعلا هو الذي يصيب بالخير والشر والنفع والفضل من يتعثر، لا احد يعظم على الله او يمنع ما اراده الله سبحانه وتعالى، وهو يخص من يشاء، يخص من يشاء بتدبيره سبحانه وتعالى. تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته سبحانه وعلى انه لا نافع ولا ضار الا يؤذي من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور لمن تاب يغفر الذنوب. هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يشرك ولا يمنع الخير، فتح باب المغفرة والرجاء لعباده، إنه هو الغفور يغفر لمن تاب، الرحيم يرحم من التجأ إليه سبحانه وتعالى ودعاه. هذا ترغيب للعباد، رحمة الله ومغفرة وأن لا ينهك ويخلق، وأن من وقع في شيء من الشرك ولو كان شركا غليظا فإنه إذا تاب تاب الله عليه وغفر له، فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يقنط الناس من رحمة الله ولو فعلوا ما فعلوا من الذنوب لا يقلقهم كرحمة الله، بل يحثهم على التوبة والاستغفار، يفتح لهم باب الطمع لمغفرة الله عز وجل لعلهم يتوبون. فهذا ترغيب من الله عز وجل في ترك الشرك ودعاء غير الله، لأنهم لو تابوا مع أنهم أساءوا في حق الله عز وجل لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ورسله لعباده، أنه لا يعاقبهم بالعقوبة ولا يقلقهم من رحمته، فبابه مفتوح للسائلين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فذكره الله عن الخليل عليه السلام لما دعا قوله يا عباد الله ونهاهم عن الشرك، قال ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذا مثل الايتين السابقتين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن الذين تدعون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والتماثيل لا يملكون لكم رزقا، لا تملك الرزق وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو من ليس بيده رزق؟ كيف الرزاق الجواب الكريم سبحانه وتعالى؟ فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التماثيل وهذه الاصنام. وقولوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق، هذا يفيد الفقر، لانه قدم الفقر عند الله الرزق، قدم الضرر يفيد الفقر. واصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، هذا اصل الفقر، فابتغوا الرزق عند الله، لكنه قدم عند الله وهو الضرب ليفيد الحق، اي لا تطلبوا الرزق من غيره سبحانه وتعالى. واعبدوه، هذا تعميم بعد تحقيق، لان طلب الرزق هذا نوع من العباده، طلب الرزق عند الله هذا نوع من العباده، فقوله اعبدوه هذا عام في جميع انواع العباده، هو من عقد العام على الخاص. فهذه الايه من الايتين اللتين ذكرهما الشيخ قبلها. ثم الايه اشاره الى ان العبد يجمع بين طلب الرزق والعباده، فلا يجلس في المسجد ويترك طلب الرزق، يقول انا بصلي واصوم واذكر الله والرزق يجي وانا جالس في المسجد، لا هذا ما هو صحيح، فانت تطلب الرزق واعبد الله، ولا يتنافى هذا مع هذا، تعبد الله وانت في المسجد، تعبد الله وانت في المزرعه، تعبد الله وانت في المكه، تعبد الله وانت في اي مكان تطلب الرزق، ألا يتنافى طلب الرزق مع العبادة هذا؟ فلا تترك طلب الرزق وتجلس للعبادة خلقة للعبادة، ولا تتهالك مع طلب الدنيا وترك العبادة، لأن الناس بين طرف المحيط، إما أنه يطلق عن العبادة أو يترك طلب الرزق استرعالة على غيره، وإما أنه يتهالك بطلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة. الله أمر بالاثنين، طلب الرزق والعبادة، وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد، ما هو دين رهبانية من رهبانية الكفار الذين يتركون الدنيا ويتفرغون بالصوامع للعبادة، هذه رهبانية ما كتبها الله عليه. الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم.
وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين.
في سورة الأحقاد في أول سورة الأحقاد: ومن أضل، أي لا أحد، أي لا أحد أشد ضلالا، لأن ما من هذه استفهام، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو منه، لأن الشرك هو أعظم الظلم وأعظم الضلال. الشرك أعظم الظلم وهو أعظم الضلال أيضا. والضلال معناه الضياع عن الحق والتيه عن الهدى، ضال ضايع ما يدري أين يسير. من يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له، هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاها، أنها عاجزة لا تستجيب لمن دعاها، وهم يعترفون بذلك ويقولون: نعم احنا نعرف ان جمالها والنقائص، لكن نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفع بيننا وبينه. فالذي يستجيب هو الله، لكن هذه وسائط. الله لم يأمرك أن تتخذ وسائل بينك وبينه، بل أمرك بدعائه مباشرة. فادعو الله مباشرة بدون واسطة فلان أو علان، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يتصور أن هذه المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، لا يتصور في يوم من الأيام إلا تستجيب، لا من أول الدنيا ولا من آخر، لأنهم يدعون أموات أو جمادات، إما أموات في القبور صاروا غريبا وترابا، وإما جمادات من حجارة ومن بنايات أو أشياء لا تملك نفعا ولا ضرا. سبحان الله، فكن كذلك. الله القادر على كل شيء، السميع البصير الذي يراك ويسمعك، وهو قادر وغني ويستجيب. تنطق وتنطق الى جمادات والى اموال والى مخلوقات تتعلق بها من دون الله عز وجل، من لا يستجيب له الى يوم القيامه. الا تيئس الله، اي انهم يدقون بابا مغلقا لا يفتح ابدا. انت لو تجي عند باب، باب ما في الدار راح تدقه الليل والنهار، ما يفتح. اللي في البيت هو مميت ولا قايم ولا ما يريد ان يفتح، ما يفتح. لو تدق الليل والنهار ما تفتح، فلماذا تفتح؟ تبقى عند هذا الباب، هذا هو باب المخلوقين، لا تدقه ولا تاخذ عنده. هذه الفائدة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون. هل أموات وهل جمادات وهل أشجار، لا تدري عن من دعاها ولا تعلم، ما تسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا. إذا ما الفائدة؟ لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وهم أول شيء أنهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعاهم، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقولون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا. إذن ما الفائدة من دعاء هؤلاء؟ والوقوف عند عتباتهم وعند أبوابهم وترك أطرف أقرب الأقربين سبحانه وأجود الأجودين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لماذا تنحرف عنه وتنصرف إلى غيره؟ هل هذا إلا بانتشاد في الأرض؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، هذا في الدنيا. وإذا حكم الناس يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة يتعادى المعبودون مع العابدين، يتبرعون منهم ويتعادون، يتعادون يوم القيامة المعبودون مع العابدين يكونون أعداء، وهم كانوا في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، ومن أضل ثم يدعو من دون الله فلا يستجيب له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، لكن في يوم القيامة إذا تبرأوا منهم انقلبت المحبة على كانوا لهم أعداء، وكانوا في عبادتهم كافرين يجحدون أبدا، لا تعبدون ولا عبدتمونا، ينكرون عبادتهم لهم ويتبرعون منهم، يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم قيام يتبرع المسموع على الضلال من التابع، والمعبود من دون الله ممن عبده تبرع، فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عن الجاهلين لها، يقولون أبدا أنتم ما عبدتمونا ولا أمرناكم بهذا ولا صلة بيننا وبينكم، إذا تقطعت بهم الأسباب، وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء الذين كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن عن الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. هذا مآلهم يوم القيامة، في الدنيا لا يستجيبون له ولا يسمعون دعاءهم، وفي يوم القيامة يتبرعون منهم ويعادونه. إنما تعبدون من دون الله أوثانا ووسط بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوم حذرهم من عواقب الأمور، والعاقل يتفكر في عواقب الأمور ولا ينظر مع عليه الناس ليدخل معهم دون تفكير في العواقب، فليتفكر في العواقب والنتائج قبل أن يدخل في الشيء، ما يقوله التقليد الأعمى إلى أن يغامر مع الناس بدون نظر في العواقب. وأحجب الناس من لو هاك من قرن لا يقرب الوجه حتى يعرف القدر، من كان يتعامل بالعواقب ولا يغامر مع الناس، هذا هو العاقل المفيد. هؤلاء لم يتعاملوا بالعواقب بل غامروا فتركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام والأموات، يوم القيامة هذا ما هذا كان إذا عذر الناس، هذا خبر من الله جل وعلا عن أمر مستقبل، ذكر واقعهم في الدنيا ثم ذكر واقعهم وما يصير لهم في الآخرة حتى يتضح الأمر أمام الإنسان ولا يكون في جنة، الأمر واضح جدا والنتائج مكشوفة واضحة. وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما تركهم في عمى وفي جهل، بل بين لهم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، فيكون على وضح النهار، فما بقي شيء، ما بقي حجة لهؤلاء المشركين يتعلقون بها، بطلت حجتهم. ولكن مع هذا لا يزالون مهتدين على ما هو، ما يزالون مستقيم على ما هم عليه ويعتبرونه هو الدين، ويعتبرون ما عداه تطرفا وخروجا عن الحق، وهو إلا ما يقولون من أنواع العلم دعاة التوحيد.
وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
قول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر، هذا استفهام، استفهام تقرير، استفهام تقرير وتوضيح للمشركين. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه، وإذا مسكهم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فإذا غشاهم الموت موت فضلا دعوا الله مخلصين له الدين. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا قلتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءت تاريخ عاصم وجاءهم الموت من كل مكان فظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إنهم يبغون في الأرض ويذهبون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حالة المشركين الأولين أنهم يخلصون الدعاء في حالة الضرب والشدة لأنهم يعلمون أنه لا يلقي به الشدائد إلا الله جل وعلا. فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى شركهم. قال الشيخ في إحدى رسائله في خمس شروحات يقول مشرك زماننا أشد شركا من الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما هؤلاء فشركهم جاء في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في غرق وفي غرق في البحر ترتفع أصواتهم في الاستغاثة في المخلوقين، يا بدوي يا حسين يا فلان يا علي يا رفاعي يا فلان يا علاء. هذا ما وصل إليه المشركون الأولون، المشركون الأولون عند هذا يصدقون لأنهم يعلمون أنه لا يمكن من الشدائد إلا الله. وهؤلاء يقولون أن هؤلاء الأولى ينقذون من الشدائد، وأن فلانا هتف فلانا لما وقع في الغرق هتف ابن فلان فأنقذه من الغرق، مد يده إليه وأنقذه من البحر. والذي في الحقيقة يفعل هذا معه هو الشيطان، هو الشيطان الرجيم. وله قصة في هذا، لو قرأتم في طبقات الأولياء للشعراني لوجدتم العجب الوجاهة من هذه الأمور، وأنهم يتمادحون بأن أولياءهم أنقذوا فلانا وأنقذوا فلانا من البحر وسوى عملوا وعملوا، قال كل كذب ومن خداع الشيطان. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل أجابوا وقالوا نعم؟ ما أجابوا، ما قالوا نعم. فيه من يجيب المضطر إلى دعاه وفيه من يكشف السوء. الله توجه هذا السؤال إليه وهو سؤال تحدي إلى يوم القيامة، ما أحد أجاب عليه. إن ما في أحد يوصل من الشدائد إلا الله جل وعلا، ولا أحد يكشف السوء إلا الله، إذا بطل شرك المشركين. نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
في هذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، المنافق اسم فاعل للنافق أي نافق نفاقا فهو منافق اسم فاعل. والنفاق هو إظهار الكفر إظهار الإيمان وإتقان الكفر هذا هو النفاق. النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإتقان الكفر كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت عباد الأصنام لأن عباد الأصنام مصرحون بكفرهم وحكمهم أما هؤلاء فأخفوا كفرهم بالإيمان ودعوى الإيمان فصار عذابهم أشد من عذاب عبد الأصنام تحت الدرك الأسفل من النار ما أحد يسألونه في جهنم. كان منافق لم يسمى لكن جاء في بعض الروايات انه عبد الله بن ابي راس المنافقين يؤذي المؤمنين بسلامه وسبابه له وتنقصه له وللرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان همهم السقيا بالمؤمنين تنقص المؤمنين والتماس العلو للمؤمنين والتشهير بالاخطاء بين المسلمين والقاء العداوه بين المسلمين هذه حلمة المنافق في كل مسلم ولا يكون النفاق إلا مع قوة الإسلام إذا قوي الإسلام وجد النفاق وإذا ضعف الإسلام فإنه لا دعوة لا حاجة إلى النفاق المنافق فتح من كفر وشرك مع ضعف المسلمين لكن إذا قوي المسلمون احتاج إلى النفاق. ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة ما كان في أنفر إنما كان النفاق بعد الهجرة لما قوي الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق فلا يوجد النفاق إلا مع قوة المسلمين. أما إذا ضعف المسلمون فالكافر يصرح يطلع ولا يغير كما هو معلوم ما تظهر أعناق الكفرة إلا إذا ضعف المسلمون. كان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأظهر الكفر كان همه دائما الوقيعة للمسلمين يؤذي المسلمين بكلامه ولمسه وتخياله فقال بعضهم جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستعيذ برسول الله أي نطلب منه أن يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا فيه دليل على أن الاستغاثة تأتي بالمخلوق وأنها أشد أنواع الدعاء فلا تجوز للمخلوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال لا يستغاث. فالذين ينادون الآن يا رسول الله دائما في قيامهم وقعودهم واحتفالهم يوم المولد وغير ذلك تجدون بالرسول عند قبر إذا جاءوا إلى قبر تجدون بالرسول والرسول يقول إنه لا يستغاث به أو لا يخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يستغاث بالله. لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يمنع هذا المنافق وأن يستجيب للمسلمين ويرفع هذا المنافق فلماذا قال له لا يستغاث به مع أنه قال. وموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نصر الذي من شيعته ووكد الذي من عدوه حتى قضى عليه. فهذا يدل على ان تجوز الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه والرسول قادر على ان يمنع هذا المنافق فلماذا الرسول اجابهم في هذه الاجابه قالوا الرسول فعل هذا وان كان قادرا على استغاثتهم من أجل سد الذرائع، من أجل سد الذريعة التي تصل إلى الشرك، ومن أجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا في سد الذرائع، في سد الذرائع التي تصل إلى الشرك، لأنه لو أقرهم على هذه الكلمة وأغاثهم صار هذا وسيلة إلى أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شدة وفي كل غلب، والناس على أشد الاستعداد عندما تحصل لهم مناسبة أن يستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون الصحابة استغاثوه فأغاثه، فلماذا لا نستغيث به وهو ميت؟ الرسول حتى هذا الباب، انظروا إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الباب من نقص. والشيء إذا كان والشيء ولو كان جائزا إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يفتح ليس، هذا ما يسمونه بسد في الذرائع. فهذا الحديث من باب سد الذرائع، تحريم الشيء الجائز لئلا يفضي إلى شيء غير جائز. الرسول قال انه لا يستغاث بالخلق، اذا لا يستغاث به لا حي ولا ميت، ولا يطلب منه المدد، ولا يطلب منه النصر، ولا يطلب منه شيء على وفاه صلى الله عليه وسلم. اذا كان قال هذا في حياته وهو قادر، فكيف يفعل هذا معه بعد وفاه صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث عظيم، وهو من احاديث سد الذرائع المفضيه الى المحرم. فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته، ولكن اذا كان يفضي الى المحرم فانه يمنع. هذا ما دل عليه هذا الحديث، هذا كبير الغايه. نعم.
قوله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله تعالى او يدعو غيره. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثه هي طلب الغوث وهو ازاله الشده، فالاستغفار طلب النصر، والاستعانه طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثه والدعاء عموم وخصوص مطلق.
اي ان الدعاء عام والاستغاثه
خاصه، يجتمعان في ماده وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الاخص منه والاعم في كتابه، كما يأتي بيان.
الاستغاثة دعاء في حال الشدة، والدعاء عام في حال الشدة وفي حال الرخاء، فالدعاء أعم من الاستغاثة.
قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فكل المساجد لله، مساجد المعروف محل الصلوات لله، فلا يدعى فيها إلا الله، فلا تبنى المساجد على القبور، ولا يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ويجب ان تنزه من الشرك ومن البدع والخرافات، تكون محلا لعباده الله وحده لا شريك له. فهذا في وجوب العنايه بالمساجد وتطهيرها من الشرك والبدع. نعم.
فكل ما
قيل لغاه المساجد يبتدوا سجود الصلاه، فلا تدعو مع الله أحدا لا في الصلاة ولا في غيره.
فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله
إلا بالقول، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا تاب المشرك تاب الله عليه، أما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر.
والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحفظ.
قوله الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه أدلة كبيرة. نعم.
قوله تعالى: فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع.
فهذا فيها أنه لا يدعى غير الله، الدعاء عبادة لا يدعى فإنما يضر وينفع بإذن الله
قوله أي فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هذا في حق المستغيث. أخبر تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا.
الذي كان إذا وقع في ضر فإنه لا يكشف ضره هذا دليل على أن الاستغاثة لا تجوز إلا لأن الضر مستغيث الضر حقيقة فهو مستغيث ولا
أحد يقدر
على إنقاذه
إلا الله. وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذا في حق كل طالب وراغب. أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه فهو المعطي والمانع.
كم في الناس من غيره ونفع إذا لا يقدرون سلبوا مالهم فأخوها أفقر منهم إيش حتى تفهم اللي يقول فقعوا لكن ما يقدرون. هذا دليل على أن من إذا أراد الله في أحد الرزق فلا أحد يقدر على من لأن هناك أغنياء أذكياء وخسرانهم كبير فلم يستطيعوا منع هذه التجارة وهذا الرزق الذي بأيديه
فهو المعطي والمانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
وهناك فقراء محتاجون وكثير من الناس يوجدون لهم مثل لا بل لكن ما يستطيعون أن يحول لهم للفقراء إلى أغنياء لأن الله أراد لهم أن يكونوا فقراء فلا أحد يستطيع أن يجعلهم أغنياء.
وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هذه وصايا من ابن عباس قال يا غلام من يعلمك كلمة احفظ الله يحفظ احفظ الله يجود إجابة إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله إلى أن قال وعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك أي يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وكتبت الصف. هذا حديث ابن عباس المشهور في الأربعين النووي وقد شرحه الحافظ ابن رجب برسالة مستقلة سماها نور الزيادة في شرح الأمور المختلفة نور المختلف في شرح حديث ابن أبي شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس نور المختلف في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهي رسالة مطبوعة.
فمن تدبر هذه الآية وما في معناها فعلم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو ظلم عظيم والشرك الذي لا يغفره الله.
وإن كانوا يسمون أو توسلا تشفعا ومحبة الصالحين تعظيم الصالحين ما يسمون الشرك هم يسمون التوسل ويقولون إن الله أمر بذلك في قوله فتحوا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قالوا إن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واحد من الخلق وهذا كلام باطل لأن الوسيلة المراد فيها الأعمال الصالحة التي تقدم إلى الله عز وجل فابتغوا إليه الوسيلة ليس الأعمال الصالحة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب ربهم الوسيلة أن يدعون بينهم من الله فيبتغون القرب إلى الله بطاعة. نعم.
وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص.
نعم، من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد قال كلمة لا إله إلا الله، فأثبت ما نفته ونفى ما أثبته، أثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبته من التوحيد.
كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله دين خالص.
فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. وقال أنا لله دين خالص، هذا هو معنى لا إله إلا الله.
والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه.
الدين هو عبادة الله عز وجل بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، هذا الدين. نعم.
وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص،
وأعظم ما نهى عنه الشرك،
وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته، قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها.
هنا فرق تفسير الآية فالتوعين الله
لكنه فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه
إلا إن كان هناك فرقة على فقط ربع إبل.
فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه سائلا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، كما قال تعالى في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال
بينهم وقال شركاؤهم إيانا تعبدون جعلوا عبادته لهم ها كنتم إيانا تعبدون، لأنهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك.
ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
يكفرون عبادتكم إنكم لكاذبون في عبادتكم إيانا
فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، فقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا
في
آخر الآية وكانوا بعبادة أكمل دعاء عبادة. فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال، وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وطم.
أما أول الأمة الخروج المفضلة ما حصل فيها شيء من عبادة القبور والأخير هذا، إنما حصل هذا بعد انقضاء الخروج المفضلة بعد المئات الماضية لما ظهر بالأمة التشيع والصوفية حدث الشرك في القبور.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة.
وأول من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه نهر رحمه الله بما آتاه الله من علم وقوة وحجة، فجدد هذا الدين وجدد العقيدة وجدد أمور الدين وعاد الأمة إلى ما كانت عليه في القرن الأول، ولقي في سبيل ذلك ما لقي إلى الأذى والتعذيب وحتى على يد العلماء وعذراج القبور على يد العلماء والفقهاء قالوا ضد أهل الأرض إلا من شاء الله. نعم.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة إلا
أن الشيخ علماء قاموا بتجديد هذا الدين بالله كابن القيم والتجرير والذهبي
إلا من شاء الله تعالى وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان.
وآخر من تبع في علم الشيخ والتجديد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله فإنه تتلمذ على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وقام بالتجديد في بلاد مصر وغيرها. نعم.
وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان.
نعم.
فما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكر الله تعالى، فما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
هذا كان هذا حقا للرسل قالوا ساحر أو مجنون قالوا الرسول ساحر أو مجنون فكيف بغيرهم من المجددين والدعاة.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون ويشبه
هذا الرسول وإن لم يتواصوا به فهو رسول لأن أهل الضلال أصحابهم معنى في قديم الزمان وحديثه ولو لم يتواصوا به.
ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فالقرآن مملوء من هذه الآية لكن يحتاج إلى تفسير وإلى تدبر وإلى عمل وإلا فإن القرآن يبقى في حججه وبيناته ويبقى الناس في ضلاله إذا لم يقم هناك من الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضح هذا القرآن ويدعو إليه ويفسره للناس ويوضحه للناس القرآن يبقى في المصائب ويبقى الناس في ضلالهم وشركهم في عدم وجود من يبين له. وجود القرآن وحده ما يكفي، لا بد من دعاة إلى الله عز وجل ومن مجددين لهذا الدين يحملون القرآن ويحملون السنة يبينون العلم للناس.
أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. تتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله، وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم
يقولون أنه لا يوجد من الشدة إلا الله سبحانه ولذلك لا يفزعون عند الشدة إلا الله ويذكرون ما كانوا يشركون في حالة الرخاء ومعترضون بذلك. إذا كان لا يقدر بالشدائد إلى الله فإنه لا يدعى إلا الله عز وجل،
كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجة الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
غفلة من القرآن
قبلها
عن القرآن. نعم. والقرآن بين أيديكم
<تصفيق> وقوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 630. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يستثنى بعض المؤمنين من قبيلة المنافق.
كان يتركهم تأليفا للمؤمنين من قبله.
وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك.
هذا هو
وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها أحكام الغايات في النهي عنها، والله تعالى أعلم.
هذا الحديث من أعظم الأدلة على سد الذرائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن شيء جائز وهو الاستغاثة به فيما يقدر عليه، سدا للذريعة أن لا تستغاث به في شيء لا تجوز الاستغاثة من الشرك الأكبر.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
لأنه بيان لأن المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، ما دام لا ينفع ولا يضر فلا يجوز الدعاء.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
أي فعلت فإنك إذا من الظالمين. دل على مشرك أكبر.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
كما يعني هذا لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس، لو حصل منه الناس صار من الظالمين فكيف بغيره.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو الكفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار الأركان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله. ولأجل هذا السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثانية عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله سبحانه. قضية الشيخ وفقكم الله، هل لإدخال ثم ضابط في نحو أو حرف ثم ضابط في نحو لولا الله ثم فلان، أو استغثت بالله ثم بفلان، أو توكلت على الله ثم على فلان؟ إنسان يقول أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أستشفع به عند الله إذا ناجيته لفضله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ وهل تجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟
لا، ما تجوز
انتشر عند الكثير من النساء الكبيرات في السن خاصة عند وقوع حادث أو سقوط شيء من يدها قولها يا فلان لاسم أخيها أو اسم أبيها أو اسم ابنها، ولا نعلم هل هذا استغاثة أم أنه عادة أعتيد عليها. أرجو بيان ذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن القادم من المطار بالتحديد عند مخرج رقم 8 على الدائري يرى صورة لبرج الرياض وتحته أناس واقفون رافعوا أيديهم يدعون والبرج يظهر بصورة كبيرة وهم تحت البرج يقولون ما ما وقد رفعوا أيديهم، فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟ أليس يوهم أنهم يرفعون أيديهم للبرج لا لله سبحانه؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لقمان نبي أم رجل صالح؟
عبد الله وليس بنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا إلى قول العبد الصالح مشيئة رسول عظيم فهو عبد الصالح. نعم أتاه الله الحكمة ولقد أتينا سبحانه الحكمة. الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل. تطلق الحكمة على وضع الشيء في مواضعه. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبقات الأولياء الشعراني، هل يجوز لبعض أهل العلم أن يسمي كتابه هذا بطبقات الأشقياء في التحذير منه وتنفير الناس من هذا الكتاب؟
هل يتحول عن الاطلاع عليه وقع فيه
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيخ الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟
أنا ما أقول كلامه صحيح أنه لا يخلق الله، ولكن لا يخلق الحقيقة من الله يعذب بقدره ولا يخلق الله كما يخلق الشيخ الأصغر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا تعريفا عاما الشرك الأكبر ثم تعرفوا الشرك الأصغر، هل هو من الكبائر أو لا؟
الشرك كله من الكبائر الأصغر، الشرك الأصغر هو طرد شيء من العبادة إلى الله. هذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يذكر الله صاحبه مخلد في الدواء. الشرك الأصغر ما ورد في السنة، ما وردت القرآن والسنة تكنيته شركا، ولم يرد ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد في الكتاب والسنة تكنيته شركا ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو إيمان بالله، والشرك الأصغر لا يكون من ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، الحديث بغير الله والاستغاثة هي الدعاء وقت الشدة، أي الدعاء وقت الشدة والخوف، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من حق العام على الخاص، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، فالدعاء أعم، لأن الدعاء قد يكون في وقت الشدة وقد يكون في غيره. أما الاستغاثة فلا تكون إلا في وقت الشدة والزيت. وفي النوعين إذا صرف لغير الله ودعي غير الله أو استغيث بغير الله فإن هذا شرك أكبر يفرط إلى الإنسان، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. وهذا واقع في كثير مما ينتسبون إلى الإسلام في القرون المتأخرة أنهم يستغيثون بالأموال، يستغيثون بالقبور والأضرحة، ويدعون غير الله من الأولياء والصالحين فيقعون في هذا الشرك، مع أنهم يدعون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، ولكن فقيه الأعمى ودعاة الضلال هم الذين روجوا هذه الفتنة وزينوها للناس وقالوا لها لا تطرح حوائجكم ولا تطرح حجتكم إلا إذا دعوتم هؤلاء، أن هؤلاء لهم جاه عند الله ودعاؤهم والاستغاثة بهم أمور مجربة، وزينوا لهم هذه الأمور حتى وقعوا في هذا الشرك الأكبر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنهم قد بلغتهم الدعوة ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويسمعون، ولكن ظنوا أن ما هم عليه لا تعني هذه الآيات ولا تعني الأحاديث الصحيحة، فلذلك استمروا عليه. فكان لا بد من محث هذا الأمر، ولا بد من النظر فيه، ولا بد من بيانه للناس، لأن ما أهلك الناس إلا السكوت عما هم عليه. هذا هو الذي أهلك الناس، السكوت، سكوت العلماء، الدعاة إلى الله عن هذه الأمر، كأنه شيء لا يضر، أو كأنه شيء لا أهمية له، سكتوا عنه وهم يسمعونه ويعلمون. والدعاة يتكلمون في أمور بعيدة عن حاجة الناس ولا يتناولون هذه المواضيع، يدورون على القضاة وعلى الزواج وعلى، وهم على هذا الشرك ولا يعالجونه ولا ينكرون عليه ولا يبينون له. هذه مصيبة عظيمة. الدعوة إلى الله يجب أن تتوجه أول شيء إلى الحقيقة وإلى تحقق ما عليه المدعوون من الشرك والجهل بالتوحيد، يؤكد على هذا أولا وقبل كل شيء. إن كان ليس عندهم شيء من هذا فإنهم محذرون من الوقوع فيه، وإن كان عندهم شيء من هذا فإنهم يؤمرون بصدق حتى تصبح العقيدة واضحة وحتى يزول هذا الخطر الذي غزا المسلمين في ديارهم نتيجة للسكوت عنه وعدم الانتباه إليه، وأننا مشغولون به إما بأمور ضلالة وإما بفروع العلم، بفروع العلم والبحث في أمور لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. هي أمور تنفع لكنها لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. نعم، الحث على العبادة والحث على الزهد والحث على التقوى وتجنب المعاصي الأمور تنفع، لكن ما توقف نفعها وتوقف الاستفادة منها على معرفة التوحيد والعمل به. والإنسان لو كان عنده معاصي كثيرة من الشيء من أهل الربا ومن فعل الفواحش لكن ليس عندهم شيء من الشرك فهذا ترجى له وإسلافه سهل، لكن إذا كان لو كان عنده صلاة واستقامة وورع لكن ما عنده شيء من التوحيد فإن لا فائدة من تعب ولا فائدة من عبادة ولا فائدة من ورع، لأن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر الله عز وجل، وصاحبه محروم من الجنة خلاف الموحد الذي عنده مخالفات دون الشرك فهذا تجاله النصر ومآله إلى الجنة ولو حبه. فهناك شيء أخطر من شيء، شيء أهم من شيء، واجب العناية بالأساس أولا ثم العناية بعد ذلك بما دونه. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية
هذه الآيتان من آخر سورة يونس، قل الله سبحانه لنبيه: ولا تدع من دون الله، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي لأمته، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله إن شاء الله سلط الخلق عليه تضرعون، وإن شاء الله سخر الخلق كما فعل، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا لذاتها، وإنما هي مسخر ومأمور، فعليك بالتعلق بالله عز وجل، فلا تدعو غير الله في جميع الأحوال، لا تدعو الأضرحة والزهور والأولياء الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، لا تدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، وجه دعواتك إلى الله، ولا تدعو من دون الله إلا الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت أي دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين، والظلم المراد به هو الشرك، فمن الظالمين أي المشركين، فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك كان من المشركين وهو رسول، لأن الخطاب له، فكيف بغيره لو فعل هذا؟ يكون من الظالمين من باب أولى من المشركين، ولا ينفعه ورعه وجهده وتعبده، لا ينفعه هذا، إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منثورا. فإن فعلت فإن جائزا من الله، وإن يمسك الله بضر، هذا برهان على أنه لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول: ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا كان لا ينفعك ولا يضرك فكيف تدعو؟ دعوته باطلة. البرهان الثاني: وإن يمسك الله بضر، أي يمسك بضرر من غرض أو قصد أو بمرض أو جوع أو فقر أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر، أي ضرر كان أن يمسك الله بضر بنكرة تعم كل ضرر، فلا كاشف له إلا الله، لا يكشف الضر إلا الله سبحانه، لا يكشف الضر بعد نزوله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كاتب له إلا لو تدعو أي مخلوق على أنه يشفيك من المرض، على أنه يغنيك من البصر، على أنه ينقذك من الشدة، لو تدعو أي مخلوق ما استطاع أن يكشف ما أنزل الله به، فلا كاتب له إلا سبحانه وتعالى. وإن جئت بخير إذا قدر الله لك خيرا فلا أحد يستطيع منعك، لو اجتمعت الإنس والجن على أنهم يمنعون ما أراد الله لك من الخير ما استطاعوا أبدا. وإن جئت بخير فلا راد لفضلك. إذا لماذا تخاف المخلوقين؟ لماذا تدعو المخلوقين وهم ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا يكشفون الضر عن من دعاه؟ هل هذا إلا من القضاء؟ وإن أنت بخير فلا راد لفضلك، يصيب به من يشاء من عباده، الله جل وعلا هو الذي يصيب بالخير والشر والنفع والفضل من يشاء، لا أحد يعبد على الله أو يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو يخص من يشاء، يخص من يشاء بتدبير سبحانه وتعالى. تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته سبحانه وعلى انه لا نافع ولا ضار الا يؤذي من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور لمن تاب يغفر الذنوب. هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن خير الله لا يمنع ولا يضر ولا يضر ولا يمنع الخير، فتح باب المغفرة والرجاء لعباده، إنه هو الغفور يغفر لمن تاب، الرحيم يرحم من التجأ إليه سبحانه وتعالى ودعاه. هذا تغيير للعباد، رحمة الله ومغفرة وأن لا ينهك ويخلق، وأن من وقع في شيء من الشرك ولو كان شركا غليظا فإنه إذا تاب تاب الله عليه وغفر له، فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، ولو فعلوا ما فعلوا من الذنوب لا يقنطهم رحمه الله، بل يحثهم على التوبه والاستغفار، يفتح لهم باب الطمع لمغفره الله عز وجل لعلهم يتوبون. فهذا ترغيب من الله عز وجل في ترك الشرك ودعاء غير الله، لانهم لو تابوا مع انهم اساءوا في حق الله عز وجل لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ورسله لعباده، انه لا يعاقبهم بالعقوبه ولا يقلقهم من رحمته، فبابه مفتوح للسائلين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكره الله عن الخليل عليه السلام لما دعا قوله يا عباد الله ونهاهم عن الشرك، قال ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذا مثل الايتين السابقتين، الا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ان الذين تدعون من دون الله اي من غير الله من الاصنام والتماثيل لا يملكون لكم رزقا، لا تملك الرزق وانما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو من ليس بيده رزق؟ كيف الرزاق الجواب الكريم سبحانه وتعالى؟ ابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التماثيل وهذه الاصنام، وقوله عند الله مبدأ عند الله هذا يفيد الحق، لأنه قدم الخطاب عند الله قدم الضرب يفيد الحق، وأصل الكلام فبقوا الرزق عند الله هذا أصل فرقه، فبقوا الرزق عند الله لكنه قدم عند الله وهو الضرب يفيد الحق، أي لا تطلبوا الرزق من غيره سبحانه وتعالى. واعبدوه هذا تعميم بعد ذلك، لأن طلب الرزق هذا نوع من العبادة، طلب الرزق عند الله هذا نوع من العبادة، فطلب اعبدوه هذا عام في جميع أنواع العبادة، هو من عبد العام على الخاص. فهذه الآية مثل الآية الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ قبلها. ثم الآية إشارة إلى أن العبد يجمع بين طلب الرزق والعبادة، فلا يجلس في المسجد ويترك طلب الرزق، يقول أنا بصلي وأصوم وأذكر الله والرزق يجي وأنا جالس في المسجد، لا هذا هو صحيح، فأنت تطلب الرزق وعبد الله، فلا يتنافى هذا مع هذا، تعبد الله وأنت في المسجد، تعبد الله وأنت في المزرعة، تعبد الله وأنت في المكة، تعبد الله وأنت في أي مكان تطلب الرزق، فلا يتنافى طلب الرزق مع العبادة أبدا، فلا تترك طلب الرزق وتجلس للعبادة خلقة للعبادة، ولا تتهالك مع طلب الدنيا وترك العبادة، لأن الناس بين طرفين عقيدة، إما أنه يطلق عن العبادة أو يترك طلب الرزق سرعانة على غيره، وإما أنه يتهالك بطلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة. الله أمر بالاثنين، طلب الرزق والعبادة، وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد، ما هو دين رهبانية من رهبانية الكفار الذين يتركون الدنيا ويتفرغون بالصوامع للعبادة، هذه رهبانية ما كتبها الله عليه، الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم.
وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين
في سورة الأحقاف في أول سورة الأحقاف، ومن أضل أي لا أحد، أي لا أحد أشد ضلالا، لأن ما من هذه استفهام، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو منه، لأن الشرك هو أعظم الظلم وأعظم الضلال، الشرك أعظم الظلم وهو أعظم الضلال أيضا، والضلال معناه الضياع عن الحق والتيه عن الهدى، ضال ضايع ما يدري أين يسير، إلا يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له، هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاها أنها عاجزة، لا تستجيب لمن دعاها، وهم يعترفون بذلك ويقولون نعم احنا نعرف أن جمالات وأنها، لكن نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفع بيننا وبين الله، الذي يستجيب هو الله لكن هذه وسائط، الله لم يأمرك أن تتخذ وسائل بينك وبينه، فالأمر هذا بدعائه مباشرة، فادعو الله مباشرة بدون واسطة فلان أو علان، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يتصور أن هذه المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، لا يتصور في يوم من الأيام الناس السليم، لا من أول الدنيا ولا من آخر، لأنهم يدعون أموات أو جمادات، إما أموات في القبور صاروا غليظا وضرابا، وإما جمادات الحجارة ومن بنايات أو أشجار لا تملك نفعا ولا ضرا. سبحان الله، فكن الله القادر على كل شيء، السميع البصير الذي يراك ويسمعك وهو قادر وغني ويستجيب، تنطق وتنطق الى جمادات والى اموال والى مخلوقات تتعلق بها من دون الله عز وجل، من لا يستجيب له الى يوم القيامه؟ هذا تيئيس الله، اي انهم يدقون بابا مغلقا لا يفتح ابدا، انت لو تجي عند باب بعد ما في الجارة تدبه الليل والنهار، اللي في البيت ثم ميت ولا نايم ولا ما يريد ان يلعب، لو تصدق الليل والنهار ما تفكر، فلماذا تبقى عند هذا الباب؟ هذا هو باب المخلوقين، لا تجيبه ولا تاخذ عنده، هذه فائده، من لا يستجيب له الا يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، ما يدرون هل أموات وهل جمادات وهل أشجار، لا تدري عن من دعا ولا تعلم، ما تسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا. إذا ما الفائدة؟ أن لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم أول شيء أنهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعا، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقولون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا. إذن ما الفائدة من دعاء هؤلاء؟ والوقوف عند عتباته وعند أبوابه وترك أقرب الأقربين سبحانه وأجود الأجودين الذي لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا من السماء، لماذا تنحرف عنه وتنصرف إلى غيره؟ هل هذا إلا من انتشار الأرض؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء، هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة تعالى المعبودون مع العابدين يتبرعون منهم ويتعادون، يتعادون يوم القيامة المعبودون مع العابدين يكونون أعداء، وهم كانوا في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، ومن أضلوا ثم يدعو من دون الله فلا يستجيب له، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، الدنيا يحبونهم حبا شديدا، لكن في يوم القيامه اذا تبرعوا منهم انقلبت المحبه على هذا، كانوا لهم اعداء وكانوا في عبادتهم كافرين، يجحدون ابدا، لا تعبدون ولا عبدتمونا، ينكرون عبادتهم لهم ويتبرعون منه، يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم قيام يتبرع المسموع على الضلال من التابع، والمعبود من دون الله ممن عبده تبرع، فبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عن الجاحدين لها، يقولون هذا الجنة أنتم ما عبدتمونا ولا أمرناكم بهذا ولا صلة بيننا وبينكم، إذا تقطعت بهم الأسباب، وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء الذين كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن عن الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة. فإن كانوا يعبدون الجن فأكثرهم بهم مشركون. هذا مآلهم يوم القيامة. في الدنيا لا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم، وفي يوم القيامة يتضرعون منهم ويعادونهم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا ووسط بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوم حذرهم من عواقب الأمور، والعاقل يتفكر في عواقب الأمور ولا ينظر مع من الناس ليدخل معهم دون تفكير في العواقب، فليتفكر العواقب والنتائج قبل أن يدخل في الشيء. ما يقوله التقليد الأعمى إلى أن يغامر مع الناس بدون نظر في العواقب. وأحجب الناس من لو مات من قرن لا يقرب الولد حتى يعرف القدر، من كان يتأمل بالعواقب ولا يغامر مع الناس. هذا هو العاقل المبين. هؤلاء لم يتأملوا في العواقب بل غامروا، فتركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام والأموات. يوم القيامة هذا ما هذا كان إذا حجر الناس، هذا خبر من الله جل وعلا عن أمر مستقبل. ذكر واقعهم في الدنيا ثم ذكر واقعهم وما يصير لهم في الآخرة حتى يتضح الأمر أمام الإنسان ولا يكون في جنة. الأمر واضح جدا والنتائج مكشوفة واضحة. وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما فرضهم في عمى وفي جهل، بل بين لهم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، فيكون على وضح لهم. فما بقي شيء، ما بقي حجة لهؤلاء المشركين يتعلقون بها، بطلت حجتهم. ولكن مع هذا لا يزالون مستبين على ما هو، ما يزالون مستبين على ما هم عليه ويعتبرونه هو الدين، ويعتبرون ما عداه تطرفا وخروجا عن الحق، وهو إلا ما يقولون من أنواع العلم دعاة التوحيد.
نعم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
قل الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر، هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير وتوبيخ للمشركين. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا كل الله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فإذا غشاه الموت موت فضلا دعوا الله مخلصين له الدين. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءت تاريخ عاصم وجاءهم الموت من كل مكان فظنوا أنهم في قبيل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إنهم يبغون في الأرض ويسعون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حالة المشركين الأولين أنهم يخلصون الدعاء في حالة الضرب والشدة لأنهم يعلمون أنه لا يلقي به الشدائد إلا الله جل وعلا. فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى شركهم. قال الشيخ في إحدى رسائله في الخمس شروعات يقول مشرك زماننا أشد شركا من الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يخلفون في الشدة ويخلفون في الرخاء، يخلفون في الرخاء ويخلفون في الشدة. أما هؤلاء فشركهم جاءهم في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في غرق وفي غرق في البحر ترتفع أصواتهم في الاستغاثة بين المخلوقين، يا بدوي يا حسين يا فلان يا علي يا رفاعي يا فلان يا علاء. هذا ما وصل إليه المشركون الأولون، المشركون الأولون عند هذا يقول لأنهم يعلمون أنه لا يمكن من الشدائد الأمر. وهؤلاء يقولون أن هؤلاء الأولى يقيدون من الشدائد، وأن فلانا هتف، فلانا لما وقع في الغرق هتف ذكر فلان فأنقذه من الغرق، مد يده إليه وأنقذه من البحر. والذي في الحقيقة يفعل هذا معه هو الشيطان، هو الشيطان الرجيم. ولهم قصة في هذا، لو قرأتم في طبقات الأولياء للشعراني لوجدتم العجب الوجاهة من هذه الأمور، وأنهم يتمادحون بأن أولياءهم أنقذوا فلانا وأنقذوا فلانا من البحر والشوى، عملوا وعملوا، قال كل كذب ومن خداع الشيطان. أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل أجابوا وقالوا نعم؟ ما أجابوا، ما قالوا نعم. فيه من يجيب المضطر إلى دعاه وفيه من يكشف السوء. الله توجه هذا السؤال إليه وهو سؤال تحدي إلى يوم القيامة، ما أحد أجاب عليه، إن ما فيهم أحد يوصل من الشدائد إلا الله جل وعلا، ولا أحد يكشف السوء إلا الله. إذا بطل شرك المشركين. نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
في هذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي الرسول. المنافق اسم فاعل للنافق ينافق نفاقا، فهو منافق اسم فاعل، والنفاق هو اظهار الكفر، إظهار الإيمان وإتقان الكفر، هذا هو النفاق. النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإتقان الكفر، كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام مصرحون بكفرهم وشركهم، أما هؤلاء فأخفوا كفرهم بالإيمان ودعوى الإيمان، فصار عذابهم أشد من عذاب عبد الأصنام تحت الدرك الأسفل من النار، ما أحد يسألونه في جهنم. كان منافق لم يسمى، لكن جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يؤذي المؤمنين بسلامه وسباقه له وتنقصه له وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان همهم السقيا بالمؤمنين، تنقص المؤمنين والتماس العلو للمؤمنين والتشهير بالأخطاء بين المسلمين وإلقاء العداوة بين المسلمين، هذه حلمة المنافق في كل مجتمع، ولا يكون النفاق إلا مع قوة الإسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، وإذا ضعف الإسلام فإنه لا دعوة ولا حاجة إلى النفاق، المنافق قد يحدث الكفر والشرك مع ضعف المسلمين. لكن إذا قوي المسلمون احتاج إلى النفاق. ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة ما كان في النفاق، إنما كان النفاق بعد الهجرة لما قوي الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق. فلا يوجد النفاق إلا مع قوة المسلمين. أما إذا ضعف المسلمون فالكافر يقلع الكفر ولا يغير كما هو معلوم. ما تظهر أعناق الكفرة إلا إذا ضعف المسلمون. كان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأظهر الكفر، كان همه دائما الوقيعة في المسلمين، يؤذي المسلمين بكلامه ولمزه وتخيله. فقال بعض، جاء في بعض الروايات انه ابو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستعيذ برسول الله، اي نطلب منه ان يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله. هذا فيه دليل على ان الاستغاثه تاتي المسلمه، وأنها لأنها أجد أنواع الدعاء فلا تجوز للمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال: لا يستغاث. فالذين ينادونها الآن يا رسول الله دائما في قيامهم وقعودهم واحتفالهم يوم المولد وغير ذلك، تجدون بالرسول عند قبر إذا جاءوا إلى قبره تجدون بالرسول، فالرسول يقول: إنه لا يستغاث به، هؤلاء يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله. لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يمنع هذا المنافق وأن يستجيب للمسلمين ويرفع هذا المنافق، فلماذا قال أنه لا يستغاث به مع أنه قادر؟ وموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نصر الذي من شيعته ووكد الذي من عدوه حتى قضى عليه. فهذا يدل على ان تجوز الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه، والرسول قادر على ان يمنع هذا المنافق. فلماذا الرسول اجابهم في هذه الاجابه؟ قالوا: الرسول فعل هذا وإن كان قادرا على إغاثتهم من أجل سد الذرائع، من أجل سد الذريعة التي تصغي إلى الشرك، ومن أجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه سد الذرائع، في سد الذرائع التي تصغي إلى الشرك، لأنه لو أقرهم على هذه الكلمة وأغاثهم صار هذا وسيلة إلى أن تدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شدة وفي كل ظلم، والناس على أشد الاستعداد عندما تحصل لهم مناسبة أن يستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: الصحابة استغاثوا فأغاثوا، فلماذا لا نستغيث به وهو ميت؟ الرسول كتب هذا الباب، انظروا الى حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب هذا الباب من اقصى. والشيء اذا كان، والشيء ولو كان جائزا اذا كان يفضي الى محرم فانه يفتح غيره. هذا ما يسمونه بسد الذرائع. فهذا الحديث من باب سد الذرائع، تحريم الشيء الجاد لئلا يفضي الى شيء غير جاد. الرسول قال: انه لا يستغاث بالخلق. اذا لا يستغاث به لا حي ولا ميت، ولا يطلب منه المجد، ولا يطلب منه النصر، ولا يطلب منه شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا كان قال هذا في حياته وهو قادر، فكيف يفعل هذا معه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث عظيم، وهو من أحاديث سد الذرائع المفضية إلى المحرم. فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته، ولكن اذا كان يفضي الى المحرم فانه يمنع. هذا ما دل عليه هذا الحديث، هذا كبير للغايه. نعم.
قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستغفار طلب النصر والاستعانة طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق.
أي أن الدعاء عام والاستغاثة خاصة.
يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم في كتابه كما يأتي بيان.
الاستغاثة دعاء في حال الشدة، والدعاء عام في حال الشدة وفي حال الفراغ، فالدعاء أعم من الاستغاثة.
قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فكل المساجد لله، مساجد المعروف محل الصلوات لله، فلا يدعى فيها إلا الله، فلا تبنى المساجد على القبور ولا يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تنزه من الشرك ومن البدع والخرافات، تكون محلا لعباده الله وحده لا شريك له. فهذا فيه وجوب العنايه بالمساجد وتطهيرها من الشرك والبدع. نعم.
فكل ما
قيل لغاه المساجد السجود، سجود في الصلاه، سجود في الصلاه، فلا تدعو مع الله احدا لا في الصلاه ولا في غيرها. نعم.
فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه الا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله
إلا بالصبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا تاب المشرك تاب الله عليه، أما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر. نعم.
والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحفظ.
قوله الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه أدلة كبيرة. نعم.
قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع.
هذا فيها أنه لا يدعى غير الله، لا الدعاء عبادة، لا يدعى
فإنك ما يضر وينفع بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. قوله: أي فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم.
فنهاه عن الشرك ثم علل ذلك بقوله: ان الشرك ظلم عظيم، على ان اعظم الشرك واعظم انواع الظلم.
قوله: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. هذا في حق المستغيث، اخبر تعالى انه لا يكشف ضره الا الله وحده دون ما سواه مطلقا.
الذي كان اذا وقع في ضر فانه لا يكشف ضره، هذا دليل على ان
لأن الغطة مستريح، الغطة حديثة فهو مستريح، ولا أحد يقدر على إنقاذه من الشرك إلا الله سبحانه. وقوله: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وهذا في حق كل طالب وراغب، أخبر
يعني لحال الشرك وغيرها.
أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع.
لا كم من الناس من غيره ولو بعد لا يقدرون سلبوا ماله وأخوه أفقر منه، إيش حكى ذلك؟ اللي يقول ما معلوم لكن ما يقدرون. هذا دليل على أن من إذا أراد الله لأحد رزقا فلا أحد يقدر على ذلك. لأن هناك أغنياء أذكياء وخسرانهم كبير، فلم يستطيعوا منع هذه التجارة وهذا الرزق الذي بأيديهم.
فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
وهناك فقراء محتاجون وكثير من الناس يودون لهم يصبحون أغنياء لكن ما يستطيعون أن ينووا لهم للفقراء إلى أغنياء، لأن الله أراد لهم أن يكونوا فقراء، فلا أحد يستطيع أن يجعلهم أغنياء. نعم.
وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هذه وقاية من إبراهيم بن عباس، قال يا غلام من معلمك الكلمة احفظ الله إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. إلى أن قال أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك أي يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت. هذا حديث ابن عباس المذكور في الأربعين النووي، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة سماها نور الزيادة في شرح الأمور المختلفة، نور المختلف في شرح حديث ابن أبي شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، نور المختلف في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي رسالة مطبوعة.
فمن تدبر هذه الآية وما في معناها فعلم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو ظلم عظيم والشرك الذي لا يغفره الله.
وإن كانوا يسمون أو توسلا تشفعا ومحبة الصالحين تعظيم الصالحين ما يسمون الشرك، هم يسمون التوسل ويقولون إن الله أمر بذلك في قوله فكروا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا إن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واحد من الخلق، وهذا كلام باطل، لأن الوسيلة ألقى فيها الأعمال الصالحة التي تقدم إلى الله عز وجل، فابتغوا إليه الوسيلة ليس الأعمال الصالحة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب، هم الوسيلة التي يدعون بينهم وبين الله عز وجل، فيطلبون القرب من الله بطاعة. نعم.
وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص.
نعم، من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد قال كلمة لا إله إلا الله، فأثبت ما نفته ونفى ما أثبته، أثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبته من التوحيد.
كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين الخالص.
فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله، وقوله ألا لله الدين الخالص فلا تكون معنى لا إله إلا الله.
والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه.
الدين هو عبادة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نهاه، هذا الدين. نعم.
وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص.
وأعظم ما نهى عنه الشرك.
وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته، قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها.
هنا فرق تفسير الآية
فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه
إلا إن كان هناك على قطر ربع إبل،
فأخبر تعالى أنه لا أظن ممن يدعو أحدا من دونه سائلا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والكفران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، كما قال تعالى في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال
بينهم وقال الشركاء ما كنتم إيانا تعبدون جعلوا عبادتهم لك ما كنتم إيانا تعبدون، لأنهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك.
ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
يكفرون إنكم لكاذبون في عبادتكم إيانا
فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض خصبه فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، فقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا
في آخر الآية وكانوا بعبادتهم الدعاء
فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وطن.
أما أول الأمة الخروج المفضلة ما حصل فيها شيء من عبادة القبور وآخر هذا، إنما حصل هذا بعد انقضاء الخروج المفضلة بعد المئات الرابعة لما ظهرت الأمة التشيع والصوفية حدث الشرك في القبور.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة.
وأول من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه نهر رحمه الله لما ألقاه الله من علم وقوة وحجة، فجدد هذا الدين وجدد العقيدة وجدد أمور الدين وعاد الأمة إلى ما كانت عليه من قبل الأول، ولقي في سبيل ذلك ما لقي من الأذى والتعذيب وحتى على يد العلماء دعم السلاطين وعباد القبور على يد العلماء والفقهاء صاروا ضد أكثر إلا من شاء الله. نعم.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة إلا
أن الشيخ علماء قاموا بتجديد هذا الدين بالله كابن القيم والسجير والذهبي
إلا من شاء الله تعالى، فهو في الكتاب والسنة في غاية البيان.
وآخر من اتبع في علم الشيخ والتجديد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله فإنه تتلمذ على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وقام بالتجديد في بلاد مصر وغيرها. نعم.
وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان. فما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكر الله تعالى، فما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
فإذا كان هذا حصل للرسل قالوا ساحر أو مجنون قالوا الرسول ساحر أو مجنون فكيف بغيرهم من المجددين والدعاة؟
أتواصوا به بل هم قوم طاغون ويشبه
هذا الرسول وإن لم يتواصوا به فهو رسول، لأن أهل الضلال مذهبه معنى بقديم الزمان وحديثه ولو لم يتواصوا به.
ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
فالقرآن مملوءً من مثل هذه الآيات، لكن يحتاج إلى تفكير وإلى تدبر وإلى عمل، وإلا فإن القرآن يبقى في حججه وبيناته ويبقى الناس في ضلاله إذا لم يقم هناك من الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضح هذا القرآن ويدعو إليه ويفسره رسالة ويوضحه للناس. القرآن يبقى في المصائب ويبقى الناس في ضلالهم وشركهم لعدم وجود من يبين لهم. نعم، وجود القرآن وحده ما يكفي، لا بد من دعاة من الله عز وجل ومن مجددين لهذا الدين يحملون القرآن ويحملون السنة يبينون العلم للناس. نعم،
أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقفى.
لا القرآن مملوء.
قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم.
يقولون أنه لا يوجد من الشدة إلا الله سبحانه، ولذلك لا يفزعون عند الشدائد إلا إلى الله، ويذكرون ما كانوا يشركون في حالة الرخاء ومعترضون بهذا. إذا كان لا يوجد في الشدائد إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله.
كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجة الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
غفلة من القرآن، غفلة عن القرآن. نعم، والقرآن بين
أيديكم. قوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 630. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة من قبيلة المنافق.
كان يتركهم تأليفا للمؤمنين من قبلهم.
وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك.
هذا هو
وسد لبرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها أحكام الغايات في النهي عنها، والله تعالى أعلم.
قال الحديث معظم الأدلة على سد الذرائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن شيء جاري وهو الاستغاثة به فيما يقضي عليه، سد للذريعة أن لا تستغاث به في شيء لا تجوز الاستغاثة من الشرك الأكبر.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لأنه
بيان لأن المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز الدعاء.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
أي فعلت فإنك أيضا من الظالمين. دل على مشرك أكبر.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
كما لأن هذا لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الناس، لو حصل منه الناس صار من الظالمين.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار الأركان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل هذا السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار العبد وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل هذا
لا يجيب لمضطر إلا الله، لأن الله يتحدى أما يجيب لمضطر إلا الله،
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله سبحانه. قضية الشيخ وفقكم الله، هل لإدخال ثم ضابط في نحو هل لإدخال لفظ أو حرف ثم ضابط في نحو لولا الله ثم فلان، أو استغثت بالله ثم بفلان، أو توكلت على الله ثم على فلان؟
توكلت على الله
ثم على الله.
نعم، يقع لأسباب الرزق جلس ولغطب العلم وما منها شيء في العالم على ذلك هذا ملزوم فيتبع من طلب العلم وطلب الرزق يطلب الرزق ويطلب العلم في أوقات مخصوصة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان يقول أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أستشفع به عند الله إذا ناجيته لفضله.
تطلب من الله، قل اللهم أستشفع به ولا تطلب من الشفاعة يا رسول الله رسول الله تطلب من الشفاعة إنما تطلب من الشفاعة من الحي أما الميت فلا تطلب من الشفاعة ولا
وإذا أردت أن تسأل الشفاعة فقال اللهم استشفع هي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الاستعادة والاستغاثة؟ وهل تجوز الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟
لا، ما تجوز الاستعادة عبادة، الاستعادة سبب لها نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز الاستعادة للمخلوق. نعم. والاستغاثة طلب
من الله من الشيء الاستغاثة طلب الانفعال من الشيء العمل الاستعانة هي النجوم اللجوء إلى الله في تمام بشيء من المكروه أو من عدم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند الكثير من النساء الكبيرات في السن خاصة عند وقوع حادث أو سقوط شيء من يدها قولها يا فلان لاسم أخيها أو اسم أبيها أو اسم ابنها، ولا نعلم هل هذا استغاثة أم أنه عادة أعتيد عليها، أرجو بيان ذلك.
هل أقول الحياة دعاء الغائب إذا الغائب حتى ولو يقصد الإنسان الاستغاثة ولو جرى على مكان الوقت فلا يتكلم بهذا يقول يا الله أو يقول بسم الله. نعم. فلا يتكلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن القادم من المطار بالتحديد عند مخرج رقم 8 على الدائري يرى صورة لبرج الرياض وتحته أناس واقفون رافعوا أيديهم يدعون والبرج يظهر بصورة كبيرة فهم تحت البرج يقولون ما ما وقد رفعوا أيديهم، فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟ أليس يوهم أنهم يرفعون أيديهم للبرج لا لله سبحانه؟
من العبد
الواجب على الأطفال اللي رأوا هذا فلن يبلغون عن المسؤولين ويخطبون عن المجلسة إن شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لقمان نبي أم رجل صالح؟
عبد صالح،
ولد
النبي عبد صالح الذي صلى الله عليه وسلم يقول لم يسمعوا إلى قول العبد الصالح من شيخ رسول عظيم فهو عبد صالح. نعم. أتاه الله الحكمة ولقد أتينا سبحان الحكمة، الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، تطلق الحكمة على وضع الشيء في مواضعه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبقات الأولياء الشعران، هل يجوز لبعض أهل العلم أن يسمي كتابه هذا بطبقات الأشقياء في التحذير منه وتنفير الناس من هذا الكتاب؟
أما الإنسان الذي العام والإنسان المنظمة كان مقرد العلم فلا يجب أن يكون على هذا الكتاب، لأنه ربما يبغني عليه شيء من المملكة من الخرافات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما تسميته هو الأولياء هذا باعتبار المؤلف، باعتبار المؤلف.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيخ الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟
أنا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا تعريفا عاما الشرك الأكبر، ثم تعرفوا الشرك الأصغر، هل هو من الكبائر أو لا؟
الشرك كله من الكبائر، الأصغر كله من الكبائر. الشرك الأصغر هو فرض شيء من العبادة إلى لله. الشرك الأكبر لا يذكر الله وصاحبه مخلد في النار. والشرك الأصغر ما ورد في السنة، ما ورد في القرآن والسنة تكنيته شركا، ولم يرد ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد في الكتاب والسنة تكنيته شركا ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر. الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.